أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادسة: الأمة المسروخة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها لأن مال أهلها محترم به. هذه أيضا من ضمن مسائل بيع الحيوان التي درج الفقهاء على ذكرها في هذا الباب، وهو باب بيع الحيوان. فيذكر الشهد الأول هنا بأن الأمة التي سرقت من أرض الصلح لا يجوز شراؤها. لماذا؟ يقول: لأن مال أهل الصلح محترم، لأن مال أهلها محترم به، أي بهذا الصلح بعد عقد الصلح معهم، وإن كانوا هم بأصل الشرع مالهم فيء يجوز للمسلم الاستيلاء عليه وعليكم السلام، لكن بعقد الصلح صار لمالهم احترام فلا يجوز التعدي عليه، لأننا معهم في حال ماذا؟ في حال صلح وهدنة، فلا يجوز ماذا؟ التعدي عليه. يقول: لأن مال أهلها محترم به، أي بالصلح. فهذه الأمة المسروخة بما أنها ملك للغير وقد سرقت، فهذا سرقتها لا تخرجها عن كونها ملكا للمالك الكافر الذي هو ماله محترم بموجب الصلح، فأنا لا يجوز ماذا؟ أن أخذه حينئذ. المفروض أن البائع قد سرقها، مثلا البائع الذي يريد أن يبيعني هذه الأمة سرقها من مالكها، مجرد سرقتها من مالها لا تخيرها ملكا لمن؟ للبائع، فلا يجوز ماذا؟ أن أشتريها كأي مال مسروق آخر، لأن مال أهلها محترم به، أي بالصلح. فلو اشتراها، خب حتى الإنسان قد يقلم على شرائها، إما جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع، أو لا يعلم بالحكم والموضوع ومع ذلك أقدم على المحرم، هذا محتمل الخيار الثالث أو الاحتمال الثالث. فلو اشتراها أحد من السارق، واشتراها عاطيا مثلا ثم تاب، أو لا جاهلا بالحكم أو الموضوع، فلو اشتراها أحد من السارق جاهلا بالسرقة أو الحكم بالسرقة، يعني يعلم أصل الحكم لكن يجهل أن هذه مسروقة، هذا جهل بشنه بالموضوع، أو الحكم ردها على بائعها. هنا يشير إلى الجهل بالحكم والجهل بماذا؟ بالموضوع. الجهل بالموضوع هذا جاهلا بالسرقة، ثم يصرح أو الحكم ترى يعلم بأنها مسروقة لكن لا يعلم بحرمة شراء المسروقة من أرض الصلح، ردها على بائعها واستعاد ثمنها من ردها على بائعها. إذن الحكم الأول أنه يردها على من؟ على الشخص الذي باعها له، ويستعيد الثمن، أعطاه 100 دينار يسترجع 100 دينار. خب فيه الإشكال على هذا الكلام، واستعاد ثمنها ولو لم يوجد الثمن، الثمن غير موجود، هذا الذي باعه الأمة ذهب وصرف هذا المبلغ والمبلغ الآن مو موجود، ولو لم يوجد الثمن بأن أعثر البائع أو امتنع عن رده، قال لن أدفع المبلغ موجود عندي لكن امتنع عن الرد ولم يمكن إجباره. ليش يقيد لم يمكن؟ لأنه إن أمكن الحاكم يجبره حينئذ على رد المبلغ، لأنه أخذه بغير وجه حق، ولم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب، أسباب عديدة تتصور، يمكن مات البائع وورثته لا يعلمون، واضح؟ او بغير ذلك من الاسباب. يقول الشهيد الاول ضاع، يعني هذا الثمن غسل كيلك من العل ضاع على دافعه، وقيل تسعى فيه لرواية، تفعل انا فيه عيت الثمن لرواية، هكذا عبر الشهيد الاول. الشهيد الثاني يقول الرواية هذه هي رواية ماذا؟ مسكين السمان عن الصادق عليه السلام. خب لا بس بقراءة هذه الرواية، لأنها تدل على الحكم المذكور، ومناقشة الحكم أو مناقشة الرواية ستأتي في ماذا؟ في ما تلي من كلام الشاعر. خب الرواية 23 أو عفواً الرواية 23662، نعم الآن احنا تعودنا نعطيه الرقم حتى لا يسألني بعد أي جزء، لأن هي الأرقام متسلسلة من أول الوسائل إلى آخرها. ليش كل الروايات اللي أعطيتها أرقامها مضبوطة؟ أعطيني الرواية رقمها مضبوطة بخدمتك. 23662 الباب الثالث والعشرين من أبواب بيع الحيوان، الرواية الأولى. خب محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، وسنده إلى الصفار، أشرنا مرارا أنه سنده المعتبر. عن محمد بن عبد الجبار ثقة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة معروف، عن علي بن نعمان أيضا ثقة، عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يخربها إن قدر عليه أو كان موسرا. قلت جعلت فداه فإنه مات ومات عقبه. من وين نسترجع المبلغ؟ قال فليستسعها، فليستسعها يعني يطلب منها ماذا؟ أن تسعى في رد الثمن، فليستسعها. هذه هي الرواية. فالرواية دلت على ماذا؟ على الرد في الأساس، أمرت بالرد. حينما تعذر الرد أمرت ماذا؟ باستدعاء الأمة. الحكم الأول ماذا؟ أن الأمة ترد إلى البائع مع موت البائع وموت عقبه. بعبارة أخرى الرواية تكلم عن ماذا؟ السائل يقول بعد هذا غسلنا إيدنا من استرجاع المبلغ، قال فليستسعها، مما يعني أن النظر الراوي أنه أنا بعد بخسر الثمن مالي وين أخذها. هكذا يقول لا، قال الإمام خلها تستسعي في ثمنها، فليستسعها. خب هذه الرواية استدل بها جملة من الأعلام على الحكم المذكور هنا الذي ذكره الماتن رضوان الله تعالى عليه، إلا أن الشهيد الثاني يعلق يقول ويضعف بجهالة الراوي، يضعف سنة الرواية بجهالة الراوي المباشر لهذه الرواية وهو مسكين السمان، فإنه لم نجد له أي توثيق في أي مصدر رجالي، واضح؟ ولم نجد وسيلة لتوثيقه إلا بناء على مبنى وثاقة كل من روى عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هل كل من روى عن الإمام الصادق ثقة؟ واضح؟ هل تقول يا شيخ شيخ جعفر بأن كل من روى عن الإمام الصادق فهو ثقة؟ إن قلت بهذا المبنى فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الرجال، طبعا الدعوة المذكورة عادة في الكتب مو أنه كل من روى عن الإمام الصادق، يقولون كل من ذكرهم الشيخ الطوسي في رجال في رجاله من ضمن أصحاب الإمام الصادق فهم ثقات. هناك دعوة، هذه الدعوة فيها مناقشة طويلة، واضح؟ و جل الأعلام لا يقبلون هذه الدعوة أصلا لضعفها جدا، لأنه ليس لها مدرك هذه الدعوة إلا مدرك ضعيف. يعني الدعوة هكذا أن كل من ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتاب الرجال من ضمن أصحاب الإمام الصادق فهم ثقات. عرفون أن الرجال الشيخ الطوسي مقسم بحسب الأئمة، كل إمام يذكر الإمام ويذكر أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الجواد هكذا. أصحاب الإمام الصادق الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في رجاله كلهم ثقات. لماذا هكذا الدعوة؟ يعني لماذا قالوا؟ لأن الشيخ المفيد رحمة الله عليه ذكر هذه العبارة، قال أن من أصحاب أن أصحاب الحديث جمعوا أصحاب أسماء أصحاب الإمام الصادق من الثقات على اختلاف مللهم وآرائهم وأقوالهم ومسالكهم الفقهية والعقائدية، فوجدوهم 4000 شخص. واضح؟ يقول الشيخ المفيد بأن أصحاب الحديث جمعوا أسماء أصحاب الإمام الصادق من الثقات، مو من أي حتى غير الثقات، لا من الثقات، فوجدوهم على اختلاف مللهم وأقوالهم في العقائد ونحو ذلك، وجدوهم كم؟ 4000 شخص. خب إحنا هذا المدعي يقول إذا بحثنا عن أصحاب الإمام الصادق نجد الشيخ الطوسي ذكر في رجاله حدود 3225 راوي أو هكذا. واضح؟ فهؤلاء أصلا أقل من 4000. يعني بعد إحنا لو نحط لنا بعد 800 زائد 4 بعد يمكن أن نحطهم في ضمن 4000. واضح؟ فإذن جميع من ذكرهم الشيخ الطوسي ماذا؟ هم من الثقات. وهذه الدعوة ضعيفة جدا لعدة أمور فعلا تعرضنا لها في غير هذا المكان، وأصلا لا معنى لذكرها هنا وتفنيدها، ومذكورة في كتب الرجال، كتب مخصصة لبحث التوثيقات الرجالية، وجل الأعلام ردوا هذه الدعوة ولم يقبلوها أصلا. على أي حال، لو تمت هذه الدعوة لكان السمان هذا من ضمن الثقات، لأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر في رجاله أن من ضمن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه مسكين بن عبد الله السمان، فبناء على هذه الدعوة ماذا يكون هذا مسكين؟ ثقة، لكونه من أصحاب الإمام الصادق الذين ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق.
موسوعة الرجال العبارة فينا ماذا عندما يقول له رواية للتأكيد يعني
عبد الله، يقول
ماذا يعني
الشيخ عن ماذا؟
له رواية
التأثير بإذكار عمه، فأي موسوعة الرجال؟
هذا اللي
بإشراف
الشيخ
لحظة
سبحانه،
يعني تعطينا من إلى رواية مؤذية هذا لا تفيد أكثر من ذلك. نعم، إن قلنا بأن جميع لو ادعى مدعي أن كل من روى عن الإمام الصادق، نعم تنفعنا أكثر من ذلك، ما تنفعنا تعطينا طبقته أيضا. نعم لا بأس، احنا نحتاج ان نعرف طبقة الراوي في موارد معينة. يعني هسه الان الشيخ الصدوق عن والده عن الامام الصادق، نقول هي رواية مرسلة لان والد الشيخ الصدوق لم يدرك زمن الامام الصادق، احنا نحتاج الى طبقة الراوي. هذا يحتاج اليها البحث في الروايات، يحتاج اليها شيء من الخبرة، واحد يجي ويشوف الاسامي الثقات وينتهي الموضوع. خب ثقة يمكن ان يلتقي بفلان ويروي عنه ام لا؟ لا يمكن ذلك، هذه تحتاج لها شيء من ماذا؟ من الممارسة. فالطالب بعد أن يدرس المباني الرجالية يحتاج ماذا؟ يطبقها ويا أستاذ قدير حتى يميز إلى موارد الخلل في جملة من الروايات، فيفهم كيف يطبق بعدين المعلومات اللي أخذها في شنهم في القواعد. خب إذن ويضعف بجهالة الراوي، هذا لا توثيق له كما أشرنا، والمبنى الذي ذكرناه مبنى ضعيف جدا لا يعول عليه الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. يقول ويضعف بجهالة الراوي ومخالفة الحكم للأصول، للأصول يعني للقواعد، مستين هذا الحكم مخالف للقواعد، يعني الرواية مو فقط ضعيفة السند بل ضعيفة المتن، لأن إذا كانت الرواية مخالفة للقواعد، إن كانت صحيحة السند معتبرة السند قد نخصص بها بعض القواعد، نقول هذه أحكام تعبدية في موارد معينة، واضح؟ في موارد معينة يتم رد الرواية رد علمها إلى أهلها لوقوع التعارض أو نحو ذلك. أقول هنا يقول الرواية ضعيفة من جهة السند ومخالفة للأصول، حيث إنها أي الأمة ملك للغير، هذا بيان لمخالفتها للأصول والقواعد، يقول حيث إنها ملك للغير وسعيها كذلك. أول شيء الأمة ملك للغير، فكيف تردها على بائعها؟ هذا أول سؤال. هي ليست ملكا للبائع حتى ترجع أنت للبائع، نفسكين النقطة، إنما ترجعها إلى البائع إن كانت ملكا له، والحال أنها ليست ملكا له، يده يد غاصبة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، بعد أن تعذر ردها إلى البائع تقول تستفعي في ثمنها. شلون تستفعي في ثمنها والحال أن هذه الأمة ملك للغير، وثمنها وسعيها أيضا العمل الذي تقوم به ملك أيضا للغير، فأنت حينما تأخذ من كسبها، مو تخليها تروح تشتغل وتأخذ من كسبها تسترجع مالك، هذا المال الذي تسترجعه هو أيضا ملك للغير، لأن الأمة وكسبها ملك للغير كليهما، واضح؟ حيث إنها ملك للغير وسعيها كذلك ملك للغير، ومالكها ومالكها، مالك الأمة لم يظلمها أو لم يظلمه في الثمن، لم يظلم المشتري. لو كان أنا اشتريتها من المالك يأتي وجه أني أسترجع الثمن أو نحو ذلك، المالك لن يظلمني في شيء حتى أنا أسترجع منه، ومالكها لم يظلمه في الثمن، فكيف يستوفي أي المشتري يستوفي الثمن من سعيها، يعني من سعي الأمة، مع أن ظالمه لا يستحقها ولا كسبها. ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له، ظالمه يعني الشخص الذي ظلم المشتري وهو البائع، لا يستحق الأمة ولا كسبها، يعني ولا كسب الأمة، لا يستحقها، يعني هذا بيان لأنه لا ينبغي لك أن تردها عليه. ورغم الرواية نصت أنه تردها على البائع، يقول كيف تردها على البائع وهو لا يستحقها، وكيف تستوفي ثمنها من سعيها، تطلب منها أن تستسعي في الثمن، والحال أنه أيضا لا يستوفي، الظالم أيضا لا يستحق لا الأمة ولا كسبها، والظالم هو الذي ظلمك في ماذا؟ في الثمن. ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له، حيث قال وقيل تسعى في الثمن لرواية تمريضا له، ولكن مع ذلك هذا لا يعفي الماتن، فإن الماتن ذكر وقيل في الاستسعاء فقط. شوف عبارة الماتن، الشهيد الأول قال وقيل تسعى فيه في الثمن، يعني لروايتين، اذا ضعف قيل هنا للتضعيف، نقبل ذلك، لكن التضعيف في اي شيء؟ في الاستسعاء. واما في اصل رد الأمة الى البائع ذكره على نحو الفتوى والجزم، مو على نحو القيل، ملتفتين؟ قال ردها، شوف فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها، وظاهر الحال أنه يرده على ماذا؟ على البائع، كما فهمها الشهيد الثاني، إذا تقرؤون العبارة، إلا أن نقول أنه يردها على ماذا؟ على المالك ويستعيد الثمن من البائع، هذا محتمل في عبارة الشهيد الأول، لهذا بيجي إن شاء الله التخريج إليه. ولكن يشكل حكمه بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع. نقول إن كان مراد الشهيد الأول، إن كان مراد الشهيد الأول أن المشتري يرد الأمة على المالك، فالمسألة على وجه القواعد. وإن كان مرادك أيها الشهيد الأول أن المشتري يرد الأمة على البائع فهذا مخالف للقواعد، لأن البائع في النهاية غاصب، السارق غاصب بعد. يقول ولكن يشكل حكمه، يعني حكم الماكن، بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع. ليش يحمل إذا حملناه ردا على البائع؟ المشكلة ما إذا حملناه ردا على المالك فالمسألة تنتهي، ينتهي الإشكال فيها، لأن الرد على البائع، البائع غاصب ولا يجوز الرد عليه. طرحا للرواية الدالة على ردها عليه، فيكون الشهيد الأول قد طرح الرواية التي دلت على الرد على ماذا؟ الرد على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه. لكن وفي الدروس استقرب العمل بالرواية، نفس الماكن الشهيد الأول في كتاب الدروس استقرب أن الأمة ترد على من؟ ترد على البائع. وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المستملة على ردها، أي رد الأمة على البائع، واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذ الثمن من البائع ووارثه في مع موته، واعتذر عن الرد إليه، اعتذر، طب لماذا نرد على البائع والحال أنه ليس بمالك؟ لو كان مالكا تنتهي المشكلة، لكنه ليس مالك. واعتذر عن الرد إليه، يعني إلى البائع، بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها. حينما أرد الأمة على البائع فأن الشارع يكلفه بردها على ماذا؟ على مالكها، بأنه تكليف للبائع ليردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، لأنه أي البائع سارق، أو لأنه أي البائع ترتبت يده عليه، أي على المسروق. هذا البائع لا يخرج، إما أن يكون هو السارق أو لا، ترتبت يده على العين المسروقة، فلهذا أرد العين المسروقة عليه ليكون مخاطرا ماذا؟ بردها إلى مالكها. إذن اعتذر عن الرد بهذا الأمر، واعتذر أيضا عن استسعائها، يقول وعن استسعائها، يعني واعتذر عن استسعائها بأن فيه في الاستسعاء جمعا بين حق المشتري، حينما دفعت 100 دينار أنا فخرت هذه 100 دينار، فحينما أطالب الأمة بأن تستسعي في ثمنها مع تعذر استرجاع الثمن أطالب هذا الاستسعاء، هذا فيه جمع بين حق المشتري، يعني حقي أنا، وبين حق المالك، بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها، صاحب الأمان، واضح؟ نظرا ليش فيه جمع؟ نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة، بلا شك أن الحربي ماله فيء، يمكن لأي أحد أن يستولي عليه، أساسا مباح لك الاستيلاء عليه، غاية ما هنالك هنا، هذا الحربي ارتبط بعقد صلح مع المسلمين فصار ماله محترما بالعراب. يقول وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا، فلا يعارض، أي هذا المال المحترم عرضيا لا يعارض ظهر مال محترم بالأصالة والحقيقة، نفسين، فلا يعارض ظهر مال محترم في الحقيقة، يقصد بالمال المحترم مال المسلم، مالي أنا المشتري، واضح؟ فلا يعارض هذا المال المحترم بالعراض، لا يعارض مالي المحترم بالأصالة والحقيقة وبالذات. ولا يخفى، الشهيد الثاني يعلق على كلام الشهيد الأول الذي ذكره في كتاب الدروس، يعلق عليه هنا، يقول ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح. مثل ذلك يعني شنو يا شيخ عقيل؟ يعني كون أحد المالين محترم بالذات والآخر محترم بالعرض لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم. مثل ذلك أعام كلا الاعتذارين، يعني الذين ذكرهما الشهيد الأول عفوا، كلا الاعتذار الأول والثاني الذين ذكرهما الشهيد الأول في الدروس ما ذكره في الدروس لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، وتقريبه للناس إنما يتم، وتقريبه هنا رد للاعتذار الأول الذي ساقه الشهيد في الدروس حيث ذكر بأن النص في الرواية يوجب الرد إلى البائع ويعطيه تكليفا بتحمل الرد إلى المالك، مشري لأن المال لأن البائع سارق أو ترتبت يده على العين المسروقة. هذا الاعتذار وتقريبه للناس إنما يتم لو كانت الرواية، هو استقرب أن الرد الوارد في الرواية لهذه العلة إنما يقول إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية وهي بعيدة عنه، يعني بعيدة عن صلاحها للحجية. ليش؟ لضعف سمرها كما أشرنا. وتكليف البائع حيث أن البائع مكلف ماذا؟ برد الأمة إلى مولاها، أليس كذلك؟ تكليف البائع لا يسقط بالبيع، وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصبين. إذن هنا تأتي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنا استلمت هذه الأمة فأنا مخاطب بردها ولا يسقط الضمان، الضمان الذي تعلق بيدي حينما استولت يدي على هذه الأمة صار على يدي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه مقتضى هذه القاعدة ماذا؟ ضمان، هذا الضمان لا يسقط برد الأمة إلى البائع ولا يسقط إلا برد الأمة إلى من؟ إلى مالكها، واضح؟ فهذا التكليف المتوجه إلى المشتري لا يسقط بوجود تكليف آخر إلى البائع، يعني البائع صحيح هو مخاطب بالرد إلا أن مخاطبته بالرد، مخاطبة البائع بالرد على المالك لا تسقط مخاطبتي أنا. فهذا التكليف المتوجه إلى البائع لا يسوغ للمشتري أن يرد الأمة إلى البائع بدعوى أن البائع أيضا مخاطب، بل فتين النقطة. لهذا يقول وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه يعني إلى البائع كما في كل غاصب، هذا الكلام يجري في كل غاصب حيث أنه أي غاصب أخذت منه المال الآن زير غصب الكتاب من عمرو، ثم أنا أتيت وأخذت الكتاب من زيد، أقول خب الآن سأرجع الكتاب إلى زيد وهو يخاطب بالرد إلى عمرو، يقول الشارع لي لا يجوز لك الرد إلى زيد لأنه ليس مالكا، بل يجب عليك رد الكتاب إلى نفس عمرو كما في كل غاصب. خب وقدم يده، خب نقول هذا إما هو السارق أو ترتبت يده على العين المسروقة، فهو يده أسبق من يدي، يقول الشهيد الثاني مجرد أن يده أقدم من يدي وأسبق من يدي لا تصيره مالكا ولا تعطيني الحق في إعطائه المال، يقول وقدم يده لا أثر له في هذا الحكم، وإلا لو كان له أثر لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه يعني إلى الغاصب، من غصر مالا من غاصبين يجب عليه رد المال إلى الغاصب، هذا لا يقول به قائل، وإنما يجب على الغاصب الثاني أن يرد المال إلى المالك الأصلي وهو باطل، يعني الرد إلى الغاصب باطل لأنه ليس مالك. والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض، هذا رد الاعتذار الذي ساقه الشهيد في كتاب الدروس بأنه المال المحترم، يقول المال يعني التفريق بين المال المحترم بالعارض أو بالعرض أو بالأصل، يقول والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح، توجهين؟ الشهيد الثاني الشهيد الأول في الدروس قال بأن هذا جمع بين حق المشتري وحق صاحبها، أليس كذلك؟ باعتبار أن حق المشتري بأن مال المشتري محترم بالأصالة وبالذات، ومال المالك محترم بالعراض. يقول: والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مرخل له في هذا الترجيح الذي ذكره مع اشتراكهما، يعني اشتراك المالين في كونهما محترمين مع اشتراكهما في التحريم، يعني في كونهما محترمين. وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة، فكيف يستوفي من ماله المتلف لمالي؟ الشخص الذي أتلف مالي ليس هو مولى الأمة، بل هو البائع الذي باع عن الأمة، فكيف استوفي مالي من مولى الأمة؟ التفتوا وياي، نحن قلنا سابقا أن الأمة وسعيها ملك لمالكها، أليس كذلك؟ فأنا حينما أخذ الثمن من سعي الأمة كأني أخذت الثمن من مالكها. هنا يقول: وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة، هذا من ضمن الرأي، فكيف إذا كان ليس هو مولى الأمة كيف يستوفى من ماله، يستوفى الثمن الثالث من ماله وينتقض بمال أهل الذمة؟ هذا دليل نقضي يسوقه الشهيد الثاني على الشهيد الأول. يقول: إذا تلتزم بهذا الكلام الذي ذكرته في الدروس ننقض عليك بأنهم أموال أهل الذمة، بلا شك أن أهل الذمة كفار، أليس كذلك؟ كافر ذمي، بعد الكافر الذمي ماله ليس محترما بالذات وإنما محترم بالعرض، لأنه ارتبط بعهد ذمتين معنا وهو ساكن في أرضنا، لأنه ارتبط بعهد ذمتين صار ماله محترما. هنا يقول: وينتقض بمال أهل الذمة، فإن تحريمه عارض، ومع كونه وكون هذا التحريم عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض. لو تعارضت احترام مال المسلم احترام مال الذمي لعلة من العلل، يقول: لا أحد من الفقهاء قال بأنه نقدم حفظ مال المسلم لأن هذا محترم بالذات وذاك محترم بالعرض، كليهما في قانون الدولة الإسلامية كليهما محترمين بنفس المستوى، كون أحدهما بالعارض أو أحدهما بالذات لا يغير شيئا في الأحكام. يقول: فإن تحريمه عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض. واضح؟ في أي مورد يقع تزاحم معين بين حفظ هذا المال أو حفظ هذا المال لا يقدم حفظ مال المسلم أو نحو ذلك، فإن كلا المالين محترمين. والأقوى، يقول الشهيد الثاني، إطراح الرواية بواسطة مسكين. هذا مسكين، هو مسكين بعد اسمه مسكين، ما حد وثقه. يقول: والأقوى إطراح الرواية بواسطة مسكين الذي هو الراوي المباشر لهذه الرواية، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، فهي ليست مشهورة في العمل بمضمونها حتى نقول بأنها تكون من صغريات تلك الكبرى المعروفة بأن عمل المشهور جابر لضعف السند. لو كان العمل بهذه الرواية مشهورا لكنا نقبل ونعمل بها حتى وإن كان سندها ضعيفا، فإن شهرة العمل بالرواية تجبر سندها عند جملة من الأعلام. يقولون: حتى وإن كان السند ضعيفا لكن لأن الرواية مشهورة يعني اشتهر العمل بها، فنفس عمل الأصحاب بهذه الرواية اشتهار عملهم بها جابر لضعف سندها. شلون الرجول المكسورة يحطوا عليها جبيرة وتنجبر؟ السند المكسور أيضا يحط عليه جبيرة وهو عمل المشهور فينجبر. واضح؟ يقول: فإن تحريمه أصلا وين وصلنا، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته من العمل بالرواية الضعيفة السند إذا حصل له وثوق بها، متى ما حصل له وثوق بها عمل بها، لكن وثوق الشيخ ليس حجة علي، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته واشتهرت بين أتباعه وردها المستنبطون. جملة من الأعلام المدققين ردوا هذه الرواية، ليش؟ لمخالفتها للأصول والقواعد. الشهيد الثاني، أنت الحين شنه رأيك؟ أنت أيضا فقيه جليل، ما هو رأيك؟ يقول: والأقوى وجوب رد المشتري لها إلى الأمة على مالكها بمقتضى شنه؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن هذه القاعدة مفادها أن اليد التي تعاقبت على أي مال مسروق أو مغصوب فهي ضامنة وعليها الإرجاع إلى المالك. وجوب رد المشتري لها على مالكها أو وكيله. ليش الوكيل يجوز الرد إليه؟ لأن الوكيل كالأصيل، قلنا هاي قاعدة الوكيل كالأصيل. أو وارثه، الوارث مع موت المورث طبعا، مطلق الوارث ولدي لا يجوز لك إعطاؤه مالي ما دمت حيا وإن كان هو سيرثني إن مات. إذن أو وارثه يخسر في حال موت المالك، فإن الوارث يكون هو المالك في الحقيقة. في الحقيقة هذا رد للمالك مرد إلى فرد آخر، ومع التعذر على الحاكم. ليش؟ ليش نرده على الحاكم مع التعذر إذا تعذر الرد إلى المالك؟ لأن هذا يكون من قبيل مثلا مجهول المالك، إن كان المالك مجهولا. على أي حال ليس لي الحق في ماذا؟ في وضع يدي على هذه الأمة. والقدر المتيسر ممن يجوز له وضع يده على هذه الأمة هو الحاكم حينئذ، لأنه الحاكم على أموال القصر والغائبين ونحو ذلك. وأما الثمن، هو الثمن شنو حكمه؟ سيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا. يقول بالنسبة إلى الثمن، إن كان عين الثمن موجودا، يعني نفس المئة دينار التي أعطيتها لك يا شيخ عقيل حينما بعتني هذه الأمة، نفس هذه المئة دينار موجودة بعينها، موجودة في الصرة مربوطة وموجودة، هنا يجوز لي أخذها سواء قبلت أم لم تقبل، بالطيب أو بالغصب. ليش؟ لأن هذه المئة دينار لم تخرج عن ملكي، مفروض البيع فاسد فلم تخرج عن ملكي، فيجوز لي استرجاعها متى ما أردت. واضح؟ فمع بقائها سواء كنت عالما مطلقا، يعني سواء كنت عالما بفساد البيع بأنها مسروقة، عالما بالحكم والموضوع، أم لا كنت جاهلا، لا فرق. في كلتا الحالتين يجوز لماذا؟ استرجاع المال. ليش؟ لأنه لم يخرج عن ملكي على كل حالين. يقول: وأما الثمن فيطالب به البائع أو فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا. إذا تلف المال، قد يتلف المال، إذا قلنا إذا كان المال موجود بلا إشكال يجوز المطالبة، بل حتى مع عدم علم البائع ورأيت المال يمكنني أن أخذه لأنه مالي. افترض دشيت بيته فرأيت المال على الطاولة وأعلم أنه مالي، طبعا يجوز لي أن أخذه من غير استئذان. واضح؟ خب، هذا مع بقاء المال. خب، مع تلف المال، يقول: ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها. يقول إذا تلف المال فتارة يكون المشتري جاهلا بالسرقة، بأن هذه الأمة مسروقة، جاهلا بالحكم أو الموضوع، فهنا يجوز للمشتري أيضا أن ماذا؟ أن يطالب البائع بالثمن. ليش يجوز له؟ لأن البائع أخذ الثمن بغير وجه حق وأسلفه، فهو له ضامن. أنت يا شيخ حقيل أخذت مني 100 دينار بغير وجه حق وأسلفت 100 دينار، فأنت لها ضامن، فيمكنني أن أطالبك ببدل 100 دينار، لأن 100 دينار تلفت بعد، الآن أطالب ببدلها. واضح؟ فأطالبك بالبدل إن كنت أنا جاهلا بالحكم أو بالموضوع. بالحكم يعني جاهل بأصل فتان المعاملة أو جاهل بشنه بأن هذه الأمة مسروقة. وأما إن كان جاهلا بسرقتها، لو كنت عالما لم أكن جاهلا، كنت أعلم بأنها مسروقة ومع ذلك أعطيتك الثمن 100 دينار، فهنا أنا خلقتك على إتلاف 100 دينار، أعلم أنك لا تستحق 100 دينار، مع ذلك أعطيتك مالي الذي هو 100 دينار بس أتلفه. فبعرفش كيف أطالبك بماذا؟ ببدله. فهنا في صورة العلم لا يجوز ماذا؟ المطالبة. لهذا قيده إن كان جاهلا، لأنه في صورة العلم أنا الذي سلقتك على إتلافه. نستشير إلى الفرق بين صورة العلم والجهل. إذا كنت جاهلا بأن الأمة مسروقة فحينما أعطيتك 100 دينار كنت أظن أنك أن البيع صحيح وأنك مستحق ل100 دينار، فتبين أن البيع فاشل وأن 100 دينار ملكي، فيمكنني أن أطالبك بها حتى مع تلفها. وأما إذا كنت عالما، كنت عالما بأن هذه الأمة ماذا؟ مسروقة، وأنك لا تستحق هذه 100 دينار، فهذا يعني ماذا؟ أنه إن كان المال موجودا أسترجعه، أما إذا كان تعرفا فأنا الذي سلقتك على إتلافه فلا يجوز لي المطالبة. من قليل ما إذا عزلت واحد على بيتكم حطيت قدام الياجة وأخلها وتقول له أعطني بدلها، وأنت سلقته على إتلافها بالآكل، لا يمكنك المطالبة ببدلها. يقول ومع تلفه، إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ولا تستفعي الأمة مطلقا في كل الأحوال، لا يمكن أن ماذا أن تطلب من الأمة أن تسعى في ثمنها على كل تقديرين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة السابعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.